والإسناد يقول فيه النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد, وقتيبة بن سعيد هذا أحد شيوخه الذين أكثر عنهم, وهو أيضا شيخ لأصحاب الكتب الستة, أصحاب الكتب الكتب الآخرين, فقد روى عنه جميعا. وكانت وفاته سنة 240, يعني أنه قبل وفاة الإمام أحمد بسنة واحدة, لأن الإمام أحمد 241 وهو سنة 240, فهو من الشيوخ الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة, فهو شيخ للبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه, شيخ لهم جميعا. ومن المعلوم أن رواية النسائي عنه يعني أنه يعتبر من كبار شيوخ النسائي, لأن النسائي ولد 215 وشيخه هذا توفي 240, وعاش بعده النسائي 63 سنة لأنه توفي 303, يعني أنه عاش النسائي بعد وفاة شيخه قتيبة 63 سنة. ومن هذا يكون العلو في الأسانيد, يعني يكون الشخص يعني يطول عمره ويروي في أول حياته عن شخص يعني أدركه في آخر حياته وعمر بعده طويلا, فمن هنا يأتي العلو في الأسانيد, يأتي العلو في الأسانيد من هذه الناحية, من ناحية أن التلميذ يروي عن الشيخ في آخر حياته ويعمر ويطول عمر ذلك التلميذ فيعيش كثيرا كالذي حصل للنسائي, فإنه عاش 63 سنة بعد وفاة شيخه قتيبة بن سعيد. وقتيبة هذا قيل إنه لقب وأن اسمه غير ذلك, قيل يحيى وقيل غير ذلك, ولكنه مشهور بهذا اللقب أو بهذا الاسم على القول بأنه اسم, وهو من الأسماء الأفراد لأنه لم يكثر أو ليس لم يسمى بهذا الاسم أناس, بل إنه لا يوجد في رجال الكتب الستة من يقال له قتيبة سواه, هو الوحيد الذي يسمى بهذا الاسم في رجال أصحاب الكتب الستة, فهو من الأسماء القليلة يعني في التسمية يعني في الرجال. ولهذا كما قلت ليس هناك أحد يشابهه في هذا من رجال أصحاب الكتب الستة. وهو قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي البغلاني, يعني اسمه واسم أبيه واسم جده على صيغة واحدة كلها على وزن فعيل, قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف, فاسم جده اسم أبيه وجده وجد أبيه هي على وزن واحد, قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي, يعني هذه نسبة إلى قبيلة, البغلاني نسبة إلى قرية لأنها من قرى بلخ من بلاد خراسان, فبغلان هذه التي ينسب إليها قتيبة هي من قرى أو من مما هي تابعة لمدينة بلخ المشهورة في بلاد خراسان, وهو من الثقات الأثبات, ولهذا قال عنه الحافظ في التقريب ثقة ثبت, ثقة ثبت, وقد أكثر عنه النسائي وروى عنه غيره من أصحاب الكتب الستة كما ذكرت ذلك. وشيخه سفيان بن عيينة, شيخه سفيان ابن عيينة هذا كان أولا كوفي ثم صار مكيا, ولهذا يقال في نسبته الكوفي ثم المكي, يعني معناه أن أول أمره كان بالكوفة ثم تحول منها إلى مكة، فيقال له الكوفي ثم المكي، وكلمة ثم يؤتى بها بين البلدان عند النسبة إذا كان في أول الأمر في بلد ثم تحول إلى بلد آخر، فيؤتى بالنسبتين مفصول بينهما بثم، ومنه يعرف النسبة المتقدمة والمتأخرة، لأن كلمة ثم تفيد الترتيب مع التراخي، لأن معناه أن الثاني عاقب الأول، وأنه ليس ممكن يعني يكون الواو لا تقصد الترتيب، يعني لأن قد يذكر المتقدم وقبل المتأخر أو المتأخر قبل المتقدم، لكن إذا جاء ثم معناه أن المتأخر الذي بعد ثم متأخر عن الذي قبلها. فإذا قيل الكوفي ثم المكي يعني معناه أنه كان أولا من أهل الكوفة ثم كان بعد ذلك من أهل مكة، ونسبته الأخيرة إلى مكة. ولهذا الإمام البخاري رحمة الله عليه لما روى في صحيحه روى عن أهل مكة أول حديث فيه عن عبد الله بن الزبير الحميدي المكي عن سفيان بن عيينة المكي، عن سفيان بن عيينة المكي، فروى أولا عن أهل مكة أو أول رجال روى عنهم في كتابه من أهل مكة، فسفيان بن عيينة هذا في آخر أمره من أهل مكة. والطريقة التي كانوا يعولون عليها في النسبة إذا تحول الإنسان من بلد إلى بلد، قال النووي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات إن الإنسان إذا مكث في بلد 4 سنوات صح أن ينسب إليها، إذا مكث في بلد 4 سنوات صحت نسبته إليها، وأن هذا مما يعتبرونه عند ملاحظة النسبة إذا كانت 4 سنوات فأكثر. وسفيان بن عيينة رحمة الله عليه كان عاش بالكوفة ثم تحول إلى مكة وصار من أهل مكة، ولهذا يقال عنه الكوفي ثم المكي، وهو من الحفاظ، وصفه الحافظ ابن حجر في كتاب التقريب فقال ثقة حافظ إمام حجة، ثقة حافظ إمام حجة، فيه وصف آخر ثقة حافظ إمام فقيه إمام حجة، 5 صفات وصفه بأنه ثقة وأنه حافظ وأنه فقيه وأنه إمام وأنه حجة، هذه هي الصفات التي وصفه بها الحافظ ابن حجر. ويوافقه وهو هنا جاء غير منسوب، قال حدثنا سفيان، ولكن هو يروي عن الزهري وهو معروف بالرواية عن الزهري، ولهذا إذا أطلق غير منسوب يراد به سفيان بن عيينة لكثرة روايته عنه. وسفيان الثوري روى عن الزهري وهو أقدم منه لأنه مات قبله بفترة، ولكن الذي عرف بالرواية عنه وأكثر من الرواية عنه هو سفيان بن عيينة. ولهذا من الطرق المعروفة عند المحدثين أنه إذا ذكر الشخص منسوب وكان محتملا لعدة أشخاص كيف يعين؟ يعين إذا بشيخه إذا كان مكثرا عنه، يحمل على من كان مكثرا عن الشيخ. فمثلا سفيان بن عيينة يعني جاء هنا سفيان غير منسوب، ما قيل لا بن عيينة ولا الثوري، وكل منهم من تلاميذ الزهري، لكن أيهما يعتبر يعني يعرف بأنه هو الذي في الإسناد؟ ذلك بمعرفة من كان أكثر رواية وأكثر ملازمة، ولما كان سفيان بن عيينة أكثر ملازمة للزهري وأكثر رواية عنه فإنه يحمل على أنه بن عيينة، يحمل على أنه بن عيينة وليس الثوري، وإن كان الثوري من تلاميذ الزهري، لكن كما هو معلوم إذا كان الشخص المهمل يدور بين شخصين وكل منهما ثقة حتى لو لم يعرف أيهما فإنه لا إشكال، لأن كيفما دار على ثقة، وإنما المحذور لو كان واحد ثقة وواحد ضعيف وكان الأمر ملتبسا عند ذلك قد يكون هو الضعيف فلا يعول عليه، لكن إذا كان كل منهما ثقة فسواء كان هذا أو هذا الإسناد يعتبر يعني صحيحا، وكونه مهملا من النسبة لا يؤثر ذلك. لكن من الطرق المعروفة عند المحدثين هذه الطريقة التي أشرت إليها، وهي كون الراوي وهي كون أحد الراويين معروف بالأخذ عن ذلك الشيخ أكثر، فإذا جاء مهملا حمل عليه وصار هو المراد وصار هو المعني عند الإهمال إهمال النسبة. ثم إن من يعني إن أسانيد سفيان بن عيينة عن الزهري عالية جدا، لأن سفيان بن عيينة توفي سنة 198 والزهري توفي سنة 125 أو 124، يعني بين وفاتيهما مدة طويلة، وهكذا يكون العلو. الزهري توفي 124 أو 125 وسفيان بن عيينة أكثر من الرواية عن الزهري، وعاش بعده مدة طويلة حيث كانت وفاته سنة 198 198. فمن هنا يعني يحصل العلو في الأسانيد، لأن الزهري مكثر من الرواية عن الزهري وهو من صغار التابعين. الزهري يعتبر من صغار التابعين، من طبقة الأعمش وطبقة يحيى بن سعيد الأنصاري، هؤلاء يعتبرون من صغار التابعين. ومع ذلك هذا الذي توفي سنة 198 أكثر من الرواية عن هذا الذي توفي في سنة 125 سنة 125. وابن عيينة موصوف بالتدليس قليلا، ولهذا قال الحافظ ربما دلس ربما دلس، لكن المعروف من طريقته أنه لا يدلس إلا عن ثقة. المعروف من طريقته أنه لا يدلس إلا عن ثقة اللي هو سفيان ابن عيينة. أما الزهري فهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، يعني يلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في جده كلاب، لأن الرسول نسب قصي بن كلاب، محمد بن عبد الله بن هاشم بن عبد المطلب محمد بن عبد الله بن هاشم بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب ابن قصي بن كلاب. فهو يعني زهري ينسب إلى جده زهرة الذي هو ابن كلاب والذي هو أخو قصي، فهو مشهور بهذه النسبة، يعني نسبة لجده الأعلى الذي هو يعني جده، يعني يحصل يعني عنده إلى الفقه بجد الرسول صلى الله عليه وسلم كلاب الذي هو أخو قصي له زهرة، وكان ينسب يعني إلى جده يقال له الزهري، وقد اشتهر بهذه النسبة كما أنه اشتهر بنسبته إلى أحد أجداده وهو شهاب، فيقال ابن شهاب ويقال الزهري، هذا هو الذي اشتهر به، إما ابن شهاب وإما الزهري. إما ابن شهاب نسبة إلى جده الذي هو يعني جد أبيه، لأنه محمد ابن مسلم ابن عبيد الله محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن ابن شهاب، فهو منسوب إلى أحد أجداده. والزهري هذا هو الذي قيل إنه أول من بدأ أول من جمع السنة بأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز، وهو الذي قال فيه السيوطي في ألفيته أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، وعمر رضي الله رحمة الله عليه توفي سنة 101 والزهري عاش بعده 23 سنة أو 24 سنة، لأن لأنه توفي كما ذكرت 124 أو 125. وأما الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه فكانت وفاته سنة 101 من الهجرة، فهو الذي يقال أنه أول من بدأ، ومن المعلوم أنه أول من بدأها بطريقة رسمية، يعني بتكليف من الوالي، بتكليف من ولي الأمر. أما كون الحديث يدون، وأن يعني فالصحابة كان منهم من يدون كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإنه كان يكتب، وأبو هريرة رضي الله عنه يقول ما أعلم أحدا أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمر، فإنه يكتب ولا أكتب، فإنهم كانوا يدونون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أول من قام بجمعها بتكليف من الخليفة والوالي بعدما خيف اندثارها وذهابها بذهاب أهلها وذهاب حملتها ونقلتها، أمر عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه بجمع السنة وتدوينها وكتابتها حتى لا تموت بموت أهلها وحتى لا تذهب بموت أهلها. وهذا الرجل الذي هو الزهري يعني من الحفاظ الأثبات المتقنين ومن المعروفين بالجد والاجتهاد في تحصيل الحديث، ولهذا ذكروا في ترجمته أنه كان يعكف على كتبه ويشتغل بها كثيرا، وكانت زوجته تقول والله لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر، لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر لكثرة انشغاله بها، لكثرة انشغاله بها واعتنائه بالحديث وتدوين الحديث وعكوفه على ذلك. كانت زوجته تقول هذا كما ذكروا ذلك في ترجمته. وهو إمام مشهور من صغار التابعين، هو يعتبر من طبقة صغار التابعين. ويروي الزهري عن أبي سلمة، وأبو سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو من التابعين. وقيل إن اسمه كنيته، يعني اسمه أبو سلمة ككنيته، وقيل إنه كنية وله اسم آخر غير هذا، لكنه مشهور بهذا سواء كان اسما أو كنية، سواء قيل إنه اسم أو قيل إنه كنية، هو إنما اشتهر بهذا اللفظ الذي هو أبو سلمة، سواء قيل له اسم أو قيل له كنية. وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال، لأن الفقهاء السبعة الذين كانوا بالمدينة، كان في المدينة في زمن التابعين وكلهم في عصر واحد، وانتشر عنهم العلم واستفاد منهم طلبة العلم، وكان وفاتهم في حدود 100، إما قبلها وإما بعيدها، إما قبيلها وإما بعيدها. فاشتهر في المدينة سبعة فقهاء محدثون يرجع إليهم في الفقه والحديث، وستة منهم لا خلاف في عدهم من الفقهاء السبعة، وثلاثة اختلف في عدهم. وأبو سلمة هو سابع الفقهاء على أحد الأقوال، ليس متفقا على عده من الفقهاء السبعة، وإنما الذي اتفق على عده من الفقهاء السبعة هم كما ذكرهم القيم في أول إعلام واقعين في بيتين من الشعر، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عروة بن الزبير بن العوام، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، هم عبيد الله عروة قاسم سعيد المسيب، سليمان بن يسار خارجة بن زيد بن ثابت، هؤلاء ستة، والسابع مختلف فيه. ابن القيم ذكر أبو بكر سابع الفقهاء السبعة على أحد الأقوال، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، وهو الذي قال عنه هم عروة عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هذا هو السابع. والقول الثاني يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف الذي معنا في الإسناد، فهو أحد الفقهاء السبع على قول ليس متفقا عليه أنه من الفقهاء السبعة. والقول الثالث سالم بن عبد الله بن عمر، سالم، القول الثالث أن السابع سالم بن عبد الله بن عمر. هؤلاء هم الفقهاء السبعة الستة متفق على عدهم منهم، والسابع اختلف فيه على هذه أقوال، إما أبو بكر بن عبد الرحمن الحارث بن هشام أو سعيد بن أو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أو سالم بن عبد الله بن عمر. هؤلاء الثلاثة هم الذين اختلف في عدهم سابعا للفقهاء السبعة المشهورين. وهو أيضا من الثقات الأثبات اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. أما صحابي الحديث فهو أبو هريرة رضي الله عنه، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، يعني كما هو موجود في الكتب المدونة الكتب الستة وغيرها، لا يعرف لأحد من الصحابة أكثر رواية من ما عرف لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن المعلوم أن أبا هريرة إنما أسلم عام خيبر في السنة السابعة، ولكنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم وطالت حياته والتقى بالصحابة وكان في المدينة مقيما، والناس يأتون للمدينة ويصدرون منها، فكان يأخذ عن الصحابة ويأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لازمه. ومن المعلوم أن مراسيل الصحابة حجة، يعني إذا كان الصحابي أخذ عن صحابي فإن ذلك لا يقدح، فهو يعتبر حديثا مرفوع ولو كان ما أدركه، لأنه يحمل على أنه إما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعه من بعض الصحابة، ومراسيل الصحابة حجة. فأبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا، وأكثر الصحابة حديثا سبعة أشخاص: أبو بكر، أبو هريرة، وعائشة أم المؤمنين، وأبو سعيد الخدري، وابن عمر، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك. هؤلاء السبعة هم الذين عرفوا بالإكثار بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمعهم السيوطي في ألفيته في بيتين من الشعر فقال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فهؤلاء السبعة من الصحابة هم الذين عرفوا بكثرة الحديث، وهم يعتبرون أكثر الصحابة حديثا. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري، البحر يعني ابن عباس، أو البحر أو الحبر لأنه يقال له بحر ويقال له الحبر، والبحر كالخدري أبو سعيد الخدري، وجابر وزوجة النبي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فهؤلاء هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظ عنهم من الحديث أكثر مما حفظ عن غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع. فهؤلاء رجال هذا الإسناد: قتيبة بن سعيد، سفيان بن عيينة، الزهري، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وفي أول الإسناد يقول الزهري يقول النسائي أخبرنا وقد عرفنا أن هذه الطريقة هي التي يستعملها أبو عبد الرحمن النسائي في كتابه وهي أخبرنا. وذكرت في الدرس الفائت أن العلماء منهم من لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا ويستعمل الصيغتين في السماع وفي العرض اللي هو القراءة على الشيخ وهذا هو صنيع النسائي، ومنهم من يفرق بينهما فيستعمل حدثنا فيما سمع من الشيخ وأخبرنا فيما قرئ على الشيخ والتلميذ يسمع فيعبر فيما سمع من الشيخ بحدثنا ويعبر بما سمع بما قرئ على الشيخ ويسمع بأخبرنا. ثم إن هذه الترجمة أن النسائي يشبه البخاري في كثرة التراجم وكثرة إيراد الحديث على تراجم مختلفة متعددة ليستدل به على الترجمة، ففيه شبه من البخاري في كثرة التراجم، ولكن النسائي قليلا ما يستعمل كلمة باب وإنما يأتي بذكر الترجمة بدون باب وأحيانا يأتي بالباب، لكن أكثر استعماله ذكر الترجمة بدون باب، فيقول تأويل قول الله عز وجل وغير ذلك يعني بدون كلمة باب، وأحيانا يأتي بكلمة باب وأحيانا يأتي بكلمة باب ولكن الكثير بدون ذكر باب. ولكن كثرت هذه التراجم وإيراد الحديث بطرق متعددة ليستدل به على موضوعات مختلفة يعبر عنها بتلك التراجم فيه شبه من الإمام البخاري، وطريقته تشبه طريقة البخاري رحمة الله تعالى على الجميع. والحديث يقول فيه الرسول